السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد تلك المقدمة التمهيدية التي ذكرتها في الأسبوع الماضي، نبدأ أولا بالقراءة في هذه الرسالة المعنونة برفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك يأتي التعليق بما تيسر.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن يا كريم. قال شيخ الإسلام عالم الأعلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه ولا في سمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما. وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وجميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. السبب الأول ألا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى. وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله تعالى من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته، وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط، واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله، خصوصا الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا، بل كان يكون معه في غالب الأوقات حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، أخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ثم إنه مع ذلك لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن أسأل الناس. فسألهم فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين رضي الله عفو الله عنه قال وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين رضي الله عنه أيضا. وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء. ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها. وكذلك عمر بن الخطاب لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واستشهد بالأنصار، وعمر أعلم ممن حدثه بهذه السنة. ولم يكن عمر رضي الله عنه أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقلة، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي، يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيب الضبابي رضي الله عنه من دية زوجها، فترك رأيه لذلك وقال: لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه. ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل البيت. قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ولما قدم عمر رضي الله عنه سرغ وبلغه أن الطاعون بالشام، استشار المهاجرين الأولين الذين معه ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح، فأشار كل عليه بما رأى، ولم يخبره أحد بسنة حتى قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وأنه قال: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه.
نقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذه المقاطع التي سمعناها في هذه القراءة والتي كانت بدايتها بالحمد لله جل وعلا على آلائه أي على نعمه، وشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه ولا في سمائه، وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه، صلاة دائمة إلى يوم لقائه وسلم تسليما. قال: وبعد، فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، أي في قوله جل وعلا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الموالاة التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا شك في وجوبها لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا للمؤمنين كما نطق به القرآن، إلا أن هناك بعض المؤثرات التي تؤثر على هذه الولاية للمؤمنين، وهذا له أسباب هي التي أوقعت الخلاف في الأمة. وهذا الخلاف نجد أنه من حيث النوع ينقسم إلى قسمين، فاختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع هو الذي يمكن أن يتحقق معا، أي أنواع الاختلاف سواء كانت نوعين أو أكثر، وهذا مثل ما نجده في صيغ افتتاحية الصلاة أو في صيغ التشهد أو غير ذلك من أنواع الاختلاف الذي لا يؤثر أحدها على الآخر، وإنما يمكن قبول المجموع. وأما اختلاف التضاد فهو الذي لا يمكن تحقق أحدها، لا يمكن تحقق أحدها إلا بارتفاع الآخر، ولا يمكن أن تكون معا. وإذا أردنا أن نمثل لذلك فيمكن أن ننظر إلى ما وقع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم مباشرة، حينما ظن عمر بن الخطاب، والحديث كما تعلمون في الصحيح، حينما ظن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، وإنما ذهب يناجي ربه كما أن موسى ذهب يناجي ربه، وقال: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات ضربته بهذا، يعني هدده بالقتل. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر على المنبر فنحاه وقال مقولته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ رضي الله تعالى عنه قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: والله لكأني سمعتها اليوم، يعني كأنه ما قرأها قبل ذلك. وهذا بلا شك أنه بسبب ذهول عقله لهول المصيبة التي وقعت، وهي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهل عقله رضي الله تعالى عنه عن استحضار هذا الدليل لأجل قوة الفاجعة. ونجد هنا أن هذا من اختلاف التضاد، إذ لا يمكن قبول قول عمر إلا بتنحية قول أبي بكر، والعكس كذلك. والصحيح إنما هو قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه فارتفع قول عمر، إذن هذا من اختلاف التضاد. هذا من حيث النوع. وأما من حيث المنشأ والسبب فإن الاختلاف يقع إما بسبب الجهل أو بسبب الهوى. فالاختلاف الذي ينشأ بسبب الجهل يرتفع بضده، وضد الجهل هو العلم، وهذا مثل ما نجده في الأمثلة التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، وهي كثيرة، وبعضها سبقت الإشارة إليه، وبعضها مما قرئ علينا مثل ما وقع لعمر رضي الله تعالى عنه في هذه الأحاديث، أو لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهكذا. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل. وأما السبب الثاني وهو الهوى، فهذا هو باقعة الدهر، وهو الذي أحدث الفرقة في الأمة، وهو الذي ذمه الله تعالى في محكم التنزيل كما قال سبحانه: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فالهوى هو الذي يفضي إلى الفرقة والاختلاف، لأنه بغي وعدوان. وصاحب الهوى في كثير من الأحيان يعلم أنه مخطئ، ولكن غلبة الهوى عليه تدفعه للظلم والبغي والعدوان. وهذا بلا شك أن علاجه إنما يكون بسياط المواعظ التي هي سياط القلوب، والمبصر من بصره الله، والموفق من وفقه الله. ولا شك أن هناك من قد يرتدع عن هواه، وهناك من قد يبقى على غيه، وكل بحسب مكانته وتأثيره. فمنهم من يكون تأثيره قويا مثل ما يحصل بين الذين يطلبون الملك والرئاسة، وهذه هي المعارك الدامية التي حصلت في كثير من العصور في تاريخ الأمة الإسلامية وفي كثير من البلدان. وهذا من أشد ما أذهب ريح الأمة وأراق دماءها، سواء كان ذلك في معركة الجمل أو صفين أو ما وقع بعد ذلك من معارك تثور بين الخارجين على الدولة الإسلامية، مثل فرق الخوارج الذين كان لخروجهم تأثير في إضعاف شوكة الأمة الإسلامية وذهاب ريحها، أو ما يحصل من قيام دولة على دولة، مثل ما حصل من قيام العباسيين على الأمويين، وعلى قيام بعض خلفاء بني العباس على بعض، وهذا كله مسطور في التاريخ. والشاهد أن الهوى هو الذي أحدث هذه الفرقة في الأمة الإسلامية. ولكن إذا ذهبنا نتفادى الكلام على الهوى الذي أثر في الناحية السياسية، ونظرنا إليه فيما يتعلق بموضوعنا، فيما يتعلق بالقضايا العلمية، فإن هذه القضايا العلمية منها ما يكون الهوى فيه شديدا، مثل ما حصل من الوضع والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ومنه ما قد يكون فيه شيء من الهوى، ولكن قد يكون ذلك الهوى قليلا في جنب صواب صاحبه، فإنه ليس هناك أحد مبرأ من الهوى إطلاقا، لا من الصحابة ولا التابعين ولا كبار الأئمة. ولكن العبرة بالقلة والكثرة وبمكانة ذلك الإمام. وهذا الكلام الذي سمعناه من شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كما رأينا إنما يتعلق بإعذار الأئمة الكبار الذين ثبت فضلهم وعظمت مكانتهم عند الأمة، ولكن لا يعني أنهم مبرؤون من ملابسة الهوى لبعضهم. فهناك بعض الخلافات التي تقع بينهم ويتكلم أحدهم في الآخر، وكلهم من أهل الفضل لا يشك في ذلك، وهذا الذي يحصل بينهم لا شك أن دافعه الهوى. ومن زعم أن الهوى لا يقع منهم فهو يريد أن يصادم السنن الكونية، أو يريد أن يرفعهم فوق مكانتهم. والمسألة ذات شقين، إما الغلو أو الجفاء في حق هؤلاء الأئمة، وكلا طرفي قصد الأمور ذميمه، فلا نغلو فيهم ونرفعهم فوق مكانتهم وندعي لهم العصمة، ولا نجفوهم أيضا ونمقتهم أو نتطاول عليهم أو نزهد الناس في علمهم ومآثرهم، بل ينبغي أن يتوسط في ذلك. ونحن أمة وسط، والتوسط في هذا إنما يكون بالاستغفار لهم فيما لو رأينا منهم الزلل والوقوع في شيء من آثار الهوى، وننظر إلى محاسنهم حتى لا تكبر علينا أخطاؤهم ونستعظمها ويفضي ذلك إلى مفاسد كلنا يعلمها. لأنه لا خير في أمة لا يقودها علماؤها، إذا لم يكن العلماء هم القادة فإن الذي، وأنا أقصد القيادة العلمية، أرجو أن لا يفهم من كلامي أني أتكلم على القضايا السياسية فهذه لها شأن آخر، وإنما المقصود القيادة العلمية التي تبصر الناس وترشدهم لطريق الحق والصواب. فإذا لم يكن العلماء هم القادة في هذا فإنه سيقود الأمة جهالها، وهذا بلا شك أنه من علامات الساعة، مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الذي في الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ونعوذ بالله أن ندرك ذلك الزمان. فإذا لا خير في أمة لا يعرف فيها لعالمها حقه. والشباب يجب أن يربوا على هذا، على احترام أهل العلم والتماس الأعذار لهم ومحاولة التوسط في حالهم، فلا يتابع العالم في خطئه ولا يجفى ويتنكر لمكانته ومآثره وما قدم للأمة، ولكن يترك خطأه ويستغفر له، وإن أمكن التماس العذر له فذاك، وإن لم يمكن فيعد هذا كالقطرة في بحار حسناته. وشيخ الإسلام هنا بنى رسالته على هذا، وهو التماس الأعذار لهؤلاء العلماء بسبب ما وقع بينهم من اختلاف، رحمك الله. وهذه الأعذار التي أثارها رحمه الله وجعل أسها ثلاثة، ثم هي على وجه التفصيل أوصلها إلى 10 كما نراه في هذه الرسالة وكما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في الدروس المستقبلة، نجد أن هذه الأعذار واقعة بسبب وجود الأمثلة عليها، بل وكثرة هذه الأمثلة. إذن العلماء هم أحد أفراد الأمة الذين تجب علينا موالاتهم، انسياقا مع هذا الدليل الذي أشار إليه شيخ الإسلام وذكرناه، وهو قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله، إلى آخر الآية. قال رحمه الله: خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. ولا شك أن العلماء هم ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث الذي هو حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه الذي في المسند وغيره، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. قال: الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وهذا كما أشار إليه محقق بعض النسخ أنه أخرجه الإمام أحمد من طريق رشدين بن سعد عن عبد الله بن الوليد عن أبي حفص عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. وهذا مما تفرد به رشدين بن سعد، وهو مضاعف من قبل حفظه، فالحديث ضعيف، ولكن الحقيقة أن معناه صحيح. وفي ذاكرتي أنه تشهد له بعض الآثار التي أوردها ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ويمكن أن يراجع، وكذلك أيضا الجامع للخطيب وغيره وغيره من الكتب التي تحسن مراجعتها. وحتى لو لم يرد شيء مع أنه قد ورد فإن المعنى واضح وجلي، فإن العلماء فعلا بمنزلة النجوم، فهم الذين يضيئون للأمة الطريق. وكما قلت الأمة التي ليس لها علماء يقودونها سيقودها جهالها، وهذا مثل ما هو واقع وللأسف من بعض الجماعات الإسلامية، وهذه الفرقة الحاصلة التي إذا نظرنا إليها فإننا نجد أنه لا يوجد فيهم علماء. بل لو رجعنا إلى ذاكرة التاريخ نجد أن الخوارج حينما خرجوا كان ذلك في وقت كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهم خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، وحصلت بينهم وبينه معركة النهروان المشهورة. ولكن من نظر إلى هؤلاء الخوارج لا يجد فيهم بحمد الله تعالى صحابيا واحدا، فالصحابة بضدهم. إذن من الذي سيقود هؤلاء ما دام الصحابة في جهة غير هذه الجهة؟ سيقودها الجهال. ولهذا طلب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من علي رضي الله تعالى عنه مناظرة هؤلاء، فناظرهم، وله رضي الله تعالى عنه مناظرات مع نافع بن الأزرق غيره، ويسأله نافع بن الأزرق أسئلة تدل على جهل، مع العلم أن نافع بن الأزرق هذا هو من رؤوس الخوارج. فإذا كانت أسئلته هذه التي تدل على أنه غابت عنه أدلة كثيرة وهو من الرؤوس، فما بالك بمن دونه. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما ناظرهم رجع قرابة 5000، والبقية الذين أحكمهم الهوى أو عميت عليهم الأدلة هم الذين بقوا حتى نظر إليهم قتلى في معركة النهروان، نسأل الله العافية. فهذا كله بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم يوجد معهم عالم، وإنما حكمتهم العاطفة. والذي يظهر والعلم عند الله أنهم لم يكونوا ممن يحكمهم الهوى بقدر ما كان يحكمهم الجهل، ربما خرط بعضهم شيء من الهوى، ولكن في الأعم الأغلب أن الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه إنما هو الجهل، بدليل ما ذكرت لكم أنه حينما نظرهم ابن عباس رجع منهم من رجع، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم أن بين أعينهم مثل ركب المعزة، وأنهم نحقر صلاتنا جنب صلاتهم وصيامنا جنب صيامهم، فهم أصحاب عبادة، أصحاب قيام ليل، أصحاب قراءة قرآن، وهذا ليس من شأن أصحاب الأهواء في الأعم الأغلب. ولا نقول إنهم مبرؤون كلهم أو في جميع أحوالهم، ربما أنهم بعد أن أقام عليهم ابن عباس الحجة داخل بعضهم الهوى، لأن قيام الحجة في بعض الأحيان يكون صعبا على النفوس، وقليل أولئك الذين يوفقون للرجوع إلى الحق. وهذه من المصائب التي ينبغي لكل أحد أن يفطن لها قبل أن يتلبس بقول من الأقوال. وأنا أقول هذا وأعني ما أقول، فإن بعض طلبة العلم قد يتلمسون غرائب المسائل، وهذا من مداخلة الهوى بلا شك، لكن قد لا يفطن الإنسان لنفسه. فنحن نقول لإخواننا الذين يثيرون مثل هذه الأمور، أولا ينبغي لطالب العلم أن يحرص كل الحرص على أن لا يخالف ما عليه علماء عصر، خاصة العلماء الذين ثبت فضلهم وأصبحوا هداة للناس. هذا إذا كان يستطيع أن يكبح جماح نفسه عن المخالفة. أما لو رأى أن عنده دليل فإننا نقول له احتفظ بهذا حتى تبلغ سن 40، فإنك قد يبدو لك فيما بعد ذلك ما يبدو. وأذكر أحد الإخوة قبل قرابة 27 سنة كان عنده كتاب صنفه في جواز إرضاع الكبير وأوشك أن يطبعه، فقلت له أنا أنصحك بأن تجعله في درج هذه الماصة الطاولة التي عنده وتغلق عليه، وإذا بلغت 40 انظر فيه بعد ذلك. كان عمره إذ ذاك يمكن دون 30 بسنة أو نحو ذلك. فتصبر لا تتعجل. فجزاه الله خيرا لم يتعجل، لأني لم أرى الكتاب طبع حتى هذه الساعة، مضى عليه الآن قرابة 30 سنة وحتى هذه الساعة ما رأيته طبع. فالظاهر أنه بدا له رأي آخر، إلا لو كان يدين الله بذلك لما سكت عنه. وعلى كل حال هذه حسنة من حسناته جزاه الله خيرا. فمثل هذه المسائل الغريبة ينبغي لطالب العلم أن يحرص على أن لا يظهر بها، لأنه لو ظهر بها ثم قامت عليه الحجة أو الدلالة قد يكابر وقد يتلمس ضعاف الأدلة، سواء كان دليلا أثريا يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته، أو كانت دلالة استنباط، فقد يداخله الهوى في ذلك، ثم قد يكون أخذ بقوله هذا بعض الأتباع، لأنه من المعلوم أن تأثير الشباب بعضهم على بعض أقوى من تأثير الشيوخ، فالشاب يستطيع أن يكون مجموعة معه على رأيه ويتعاضدون ويتكاتفون، وربما كان يكبرهم بسنوات قليلة فيجعلونه رأسا فيهم، وهذا حاصل ومشاهد في الساحة. فعند ذاك قد يستفزه الشيطان ويركبه ويصعب عليه الرجوع إلى الحق، ولكن لو أنه لم يتعجل واتهم رأيه وتواضع يمكن بعد ذلك أن يحمد الله جل وعلا أنه ما قال ذاك الذي بدا له ويتورط فيه. وربما كان العكس، أنه قد يرجع إلى الحق، قد يقول رأيا ثم يرجع إلى الحق، ولكن هذا قد يحرجه، مثل ما هو مشاهد على الساحة من بعض الذين رجعوا عن بعض آرائهم فوقعوا في كثير من الحرج. فما الذي يحوج الإنسان إلى هذا؟ كل هذا بسبب العجلة. يقول شيخ الإسلام: إذ كل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. هذا الكلام أغلبي. فالأمم السابقة بسبب أن علماءهم هم الذين تبنوا التحريف، تحريف الكتب تحريفا مقصودا وتحريف المعاني، فأولئك هم شرار أولئك الأمم، لأنهم هم الذين أضلوا الناس، ومثل ما قال الله تعالى عنهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي أن أولئك الناس أطاعوا هؤلاء العلماء في تحريم ما أحل الله والعكس، فكانت هذه عبادتهم. فلا شك أن هذا الصنف من العلماء الذين حصل منهم هذا هم شرار الخلق. أما الأمة المحمدية ففي الغالب أن علماءها هم خيارها، وليس معنى هذا أن كل من حمل العلم يكون من خيار الأمة، لا، لأنه قد حمل العلم أناس من أصحاب الأهوى، ناس ممن انحرف بسببهم بعض أفراد هذه الأمة، مثل ما نراه من الاختلاف في العقائد، أو من بعض الذين وقع منهم شيء من الأحكام والفتاوى التي تدل على مغالبة الهوى. قد أشرت لكم في الأسبوع الماضي إلى ذاك الذي أفتى المرأة التي أبغضت زوجها بأن ترتد ثم تراجع الإسلام، فردتها هذه توجب مفارقة زوجها، وذكرت أن عبد الله بن المبارك كان له موقف شديد من مثل هذه القضية، حتى إنه كفر ذاك وكفر من ارتضى ذلك الكتاب الذي ألفه. فإذن هذا من أهل العلم ولكنه عالم أضله الله، نسأل الله العافية، الذي يسعى إلى تحليل ما حرم الله. فإذن هذا قد يقع، ونحن نشاهد في هذا العصر أن بعض الأجراء الذين استأجرهم أحلوا كثيرا مما حرم الله، مثل تحليل الربا وبدعاوى متهافتة، ولا تزال وسائل الإعلام تقذف علينا يوما بعد يوم بغرائب هؤلاء القوم. ومن آخر ما هنالك مسألة زواج الصغيرة أو رضاع الكبير أو الختان للمرأة أو غير ذلك من القضايا التي يثيرونها وتخدمهم في هذا وسائل الإعلام، ويشككون الناس فيما عاشوا عليه من العلم ومن الحق ومن الهدى، وهي الفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا يبقى بيت إلا دخلت، وأنها تكتنف الناس. بعض الناس يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا جميعا على دينه. يقول رحمه الله: فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني خيار الأمة، هؤلاء العلماء الذين هم الهدى وهم خيار هذه الأمة، متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله، يقول: ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. إذن هو يتحدث عن أمر واقع، وهو أن هناك بعض الأقوال لهؤلاء الأعلام جاءت بخلاف الدليل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا يا ترى يقع قول هذا العالم مخالفا لذلك الدليل؟ هل هو لأجل الهوى؟ حاشاه إن شاء الله، لا نظن به ذلك، ولكن نتلمس العذر له. فما حجته؟ يقول: وجماع الأعذار ثلاثة أصناف، أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أي قال ذلك الدليل، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. إذن هذه هي مجمل الأسباب في الجملة، ولكن تتنوع هذه الأسباب إلى أسباب أخرى أجملها شيخ الإسلام في عشرة أسباب كما سنرى، لأن بعض هذه الأسباب تعود لأحد هذه الأسباب الثلاثة. فعلى سبيل المثال، إذا جئنا للخاص والعام والمطلق والمقيد كما سينوع فيه شيخ الإسلام، فإن بعض أهل العلم قد يرى أن هذا الدليل عام يعم جميع أفراد ذلك الدليل الذي تنطوي تحته، ويأتي عالم آخر فيخالفه ويرى أن بعض أفراد هذا العموم قد خرجت عن دلالة ذلك النص. فأقول إن هذه الأعذار الثلاثة تدخل فيها الأعذار أو الأسباب الباقية التي يذكرها شيخ الإسلام، ومثلت بالخاص والعام أو المطلق والمقيد، فإن هذا يمكن أن يدخل تحت اعتقاد أن الدليل منسوخ، لأن التخصيص والتقييد عند بعض أهل العلم فرع عن النسخ، ومن لم يرى هذا فإنه يمكن أن يدخل تحت السبب الثاني، وهو عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. فهو يعرف الدليل وبلغه الدليل ويعرف أن الدليل محكم وليس بمنسوخ، ولكنه يرى أن الدليل لا ينصرف إلى حكم هذه المسألة. فالخاص والمقيد قد يدخل في السبب الثالث وقد يدخل في السبب الثاني. السبب الأول قد يدخل فيه النسيان، فمنهم من يكون الدليل عنده حاضرا ولكنه نسيه أو ذهل عنه، مثل ما ذكرت قبل قليل عن عمر رضي الله تعالى عنه حينما ذهل عن قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، أو في قصته مع عمار رضي الله تعالى عنه في التيمم، فعمار حدث بهذا الحديث وعمر أنكر عليه، فأخبره عمار بما حدث له معه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ولكن أرشده إلى كيفية التيمم، فلم يتذكر عمر الحديث، ولما أراد عمار أن يمتنع عن التحديث قال: إن شئت يا أمير المؤمنين لم أحدث بهذا، قال: بل نولي كما توليت. فالنسيان فرع عن السبب الأول، وهكذا في أسباب كثيرة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى، كلها تعود في مجملها إلى هذه الأسباب الثلاثة. أختم بالتأكيد على مآلات الخلاف، وهي جاءت في ثنايا كلامي الذي مر قبل قليل، وهي أن مآلات الخلاف إما أن تكون إلى الإعذار، فهذا حول منهج الصحيح السليم الذي جاءت هذه الرسالة لتحققه وتهدف إليه، أو تكون مآلات الخلاف الفرقة والاختلاف، وهذا هو الخلاف المذموم الذي حذرت منه الأدلة الشرعية وما أكثرها، إما من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا نص عليه في كتب العقائد كما نرى في كتاب السنة للالكائي أو الإبانة لابن بطة، وهكذا من سوقهم لكثير من الأدلة في ذم الفرقة والاختلاف التي هي من علامات أهل البدع. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا طريقهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.